يا مرحبا بكم رواد ومستثمرين وكل من يهتم بريادة الأعمال. نحن لازلنا في خطة العمل، واليوم موضوعنا موضوع رئيسي في خطة العمل، وهو عمود من عمدة البزنس، الخطة المالية. في البداية خلونا نرحب بضيوفنا. عبد الله الحديدي، السلام عليكم.
مرحبا مليون.
كيف حالك؟
السلام ورحمة الله.
وضيفنا الجديد محمد إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة ورحمتين.
عبد الله، عندك منافس اليوم ترى.
لا لا، هذا أنا وهو في نفس الفريق.
لا 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 تسوي لي كذا. أخي محمد، إيش حالك؟
الحمد لله.
شاكلك وجودك معنا في البرنامج.
شاكلك المستضافة، جزاكم الله خير.
الله يخليك. اليوم نحن بنتكلم عن الخطة المالية وعلى النظام المالي اللي كثيرين يصير فيه مغالطات. ومحمد شوف لفة الرأس عنده محمد اللي يشوف بيقول يعني الناس طايحة في عالم في الخطة المالية. في البداية أخي محمد، الخطة المالية شو نقصد فيها بالخطة المالية؟ شو تعريفها؟ شو عناصرها؟
الخطة المالية بعيدا عن تعريفات الأكاديمية وغيرها، خلينا نتكلم بطريقة واقعية أكثر،
ببساطة
هي بالضبط إدارتك للمال والتدفقات المالية للمشروع، اللي هو عصب المشروع. يعني يمكن كثير يركزون على أمور كثيرة في المشروع ويغفلون الخطة المالية. إن بسطناها بأمور فهي إيراد ومصروفات، وتفاصيلها كثيرة، ولكن هي أهم عناصر الخطة المالية الإيراد والمصروفات. وبناء على الإيراد والمصروفات هي الأرباح، هي التمويل، هي إدارة المال، إدارة النفقات.
ممتاز. في كلام نحن في حلقة سابقة تكلمنا عن الخطة المالية، تمويلاتها، أمور كثيرة فيها، دخلنا في تفاصيل كانت يعني عبد الله كنت معنا في الحلقة
دراسة الجدوى.
اليوم نحن بنتكلم في جانب ثاني على أساس نكون واضحين أكثر. عرفنا بشكل بسيط شو يعني الخطة المالية. الناس تطيح في مشاكل في الخطة المالية، في أمور معينة في الخطة المالية ما بعرفة كيف تدير العمليات. هي كم أنا دخلت، كم طلعت، وانتهى الموضوع. أعتقد هو أكبر عن ذلك.
أكبر عن ذلك بكثير.
برامج نستخدمها ممكن تفيدنا في هذا النظام، أو كيف الآلية اللي أنا ممكن أستفيد منها لو ما كانت حتى برامج، كيف أقدر أنظم العملية المالية عندي بشكل دقيق عشان أربح وما أخسر؟
اليوم صاحب أي مشروع مثل ما قاعد يثقف عمره في موضوع التسويق، موضوع خدمة العملاء غيره، للأسف الكثير يجهل موضوع التثقيف المالي، اللي هو إنه يدرس يعني مثلا المالية لغير الماليين أو غيره، بحيث أنك تصبح ملم. لأن خطأ كبير أنك أنت تكون معتمد في الخطة المالية بالكامل على المحاسب مثلا أو الشخص المالي اللي عندك في المشروع.
صح.
لابد أنت كقائد للسفينة تكون ملم. أي نعم، عندك مثلا هذا الخصائص، خلينا ناخذها تشبيها بمثلا فعلا قيادة السفن. في عندك مثلا المهندس مسؤول عن المحركات، هو خبير المحركات، أي نعم، لكن أنت عندك قراءات المحرك، تعرف السفينة هذه لأين تجه. فنفس الأمر لابد أن صاحب المشروع يكون عنده إلمام بالمؤشرات المالية على الأقل، إذا مو بتفاصيل الأمور المالية. واليوم الحمد لله رب العالمين، مع تطور التكنولوجيا وغيرها، أصبحت البرامج تكاد تغنيك عن الشخص المالي البحث، اللي هو المحاسب مثلا، اللي هو التقييد، البوك كيبينج، تسجيل الحركات المالية. اليوم كل البرامج المحاسبية تقوم بهذا الأمر، فيبقى عليك التحليل المالي، المعرفة المالية.
يعني المحاسب ما بكافي انه يقرأ لك ويحلل لك وانت خلاص طلع ايدك، يقول لك انا حد منهم، يقول لك انا ما مال ارقام.
لا ابدا، مو بكافي. والمحاسب انت يمكن تساله تقول له ها شو الامور، يقول لك الامور طيبه. الامور طيبه ايش تقصد؟ فيها امور كثيره انت لابد تعرف ان انت ربحيه المنتجات وغير. حتى المحاسبه يعني تنقسم انواع، في المحاسبه الماليه والمحاسبه الاداريه. فكثير يغفل عن المحاسبه الاداريه اللي هي التحليليه، وهذه هي اللي فيها اداره المشروع. صح.
انا بوقف عند نقطه المحاسب نفسه. انا اليوم كرائد اعمال يمكن ما يكون عندي مشروع واحد، فمشروع مشروعين وثلاث، وحتى لو كان عندي مشروع يمكن المشروع فيه مداخيل ويعني ومبيعات بشكل يومي بشكل عالي عندي. أبغي أعين محاسب عشان أفك صدعة الرأس. اليوم أنا إذا كان عندي محاسب برتاح، يعني ما أبغي أدخل في كم دخلت اليوم وكم طلعت وفاتورة ما دفعت.
المحاسب بيكون موجود طبيعي.
ضروري
أكيد.
هنا السؤال، ضروري يكون محاسب موجود معي من البداية ولا ممكن أعين بالبارت تايم؟
على حسب حجم المشروع وعلى حسب طبيعة النشاط. واليوم يعني يمكن اللي يتابعون السوق في آخر 4-5 سنوات اختلف الأمر بدخول ضريبة القيمة المضافة، واليوم داخلين على السنة القادمة بإذن الله ضريبة دخل الشركات والآخرة. فأصبح مو بس إن الموضوع إذا حساباتك مو بصح أنت كيفك والأمور طيبة يعني بخسارة ربحت مو مشكلة، لأن اليوم في جهة حاسبك ان دفاترك لابد تكون مضبوطه. فطبيعي ان يكون عندك على الاقل اذا مو محاسب تكون عندك جهه اداره الضريبه لك، اللي هو الشركات المحاسبيه، شركات مسك الدفاتر الى اخره. هذه اساسيه اليوم ملزوم عليها اصبح تقريبا. وجود محاسب داخل المشروع نفسه يعتمد على اعتمادك على التكنولوجيا ولا الافراد. في برامج تكاد تغنيك عن المحاسب اذا كان عندك المحاسب الخارجي كثير، يعني من
المشاريع
مثلا في مشاريع كثيره، مطاعم،
لا اقصد البرامج.
البرامج في برامج اللي هي البرامج نوعين قاعد نتكلم عنها، في برامج محاسبيه بحته اللي هي مثل تالي، كويك بوكس، الامين، برامج كثيره صغيره وكبيره مختلفه. وهذه البرامج المحاسبيه جيده في الحسابات، ولكن عيبها ان رائد الاعمال ما يقدر يتعامل معها. يعني مش مصممه حق البزنس يوزر، خلنا نقول مصممه حق المحاسب، لانها تعمل باليه الدبت والكريدت والدائن والمدين وغيره. ثم في البرامج اللي هي اكبر شوي اللي هي يسمونها ERP، برامج اداره التخطيط المؤسسي، واللي احنا نقدم احد برامج هذه. فهذه اللي مثل SAP، SAP، Oracle، Microsoft Dynamics، وهذه معظمهم للاسف التكاليف عاليه على المشاريع الصغيره المتوسطه نتكلم. لكن في برامج اخرى مثل في عندك زوهو، في عندك برنامج اودو اللي احنا نقدمه وغيره، تتناسب تكاليفها مع المشاريع الصغيره. وفي هالبرامج يقدر صاحب العمل اذا كان هو مثلا خلينا نقول مركز على الكيك وما يعرف شيء في الحسابات وعنده مشروع كيك، ولكن باستخدام البرامج البسيطه هذه يقدر يطلع على الحسابات.
شحنا في الكيك.
زين هني في التحليل نبرد على نقطه الاداره المحاسبيه او المحاسبه الاداريه، شو التحليل، شو اللي بيفيدنا مثل هالبرنامج في تحليل البيانات، وشو البيانات اللي ممكن تطور العمل؟
التحليل ممكن يكون مالي، مثلا تشوف فئات المنتجات، اي فئه منتج قاعد تربحك اكثر، اي فئه منتج تخسرك،
وبالتالي تبني عليها قرار،
بالتالي تبني عليها قرار تزيد منها او غيره. مثلا في احد المشاريع مثلا هو عباره عن مطعم عندهم منتجات تخسرهم، بس مثلا خلينا نقول مثل شاي او غيره، لكن هي تجيب لهم الزباين، ويمي الزبون يعرض عليه الويتر مثلا اذا ايش رايكم، ما تبون سويت، ما تبون انزل لكم الجيمات شباب غيره، هناك فيها المرابح، انت ما بتوقفها لكن تعرف كيف تحافظ عليها. فتعرف هذا الامر مثلا تحاليل غير ماليه مباشره، مثلا تشوف ساعات العمل عندك والاوردرات على ساعات العمل، فتعرف مثلا عندك انخفاض في الاوردرات ما بين الساعه مثلا تسي 1 لين الساعه 3 الظهر، فهالفتره انت تقوم تنزل مثلا برودكت جديده او اوفر او غيره، بحيث انك تقدر تستقطب الزباين في هالفتره هذه. كيف تعرف هالتحليل اذا ما عندك بيانات، اذا ما عندك برنامج يعطيك البيانات هذه؟ صعب.
لازم تكون برنامج، ممكن نسويها اكسل.
تقدر، بس في البدايات بتكون سهلة، ولكن يوم بيكبر المشروع تكبر الداتا والتحاليل ما بتقدر، وهني المشكلة اللي بيدخلون فيها الغالبية. فشو بيستوي؟ بيوقف، بيقول الحين مو بقادر، وايد زاد اللود، بيوقف الاكسل، بيوقف التحليلات هذه، او بيضطر يوظف موظف يساعده في هالموضوع، واللي هو بيطلع عليه اغلى من تكلفة البرامج هذه.
من تكلفة البرامج نفسها. حلو. اليوم متى او كيف اقدر اراجع الخطه الماليه اذا انا شفت عمري ماشي في الطريقه الصحيحه ومصروفاتي زايده او مصروفاتي قليله؟ كيف اقدر من خلال هذه البرامج اليوم انا لو دخلت مثل ما انت عملت برنامج من البرامج وبدأت تطلع عندي مصاريفي الشهريه والبروجكت او البرودكت هذه ادفع فيها الكثر، المنتج فيه هذا كذا، الخدمه فيها كذا، عدد ساعات هنا تقل عدد ساعات، كيف اقدر اقيمها؟ يعني كيف تكون المراجعة عندي في هذا الموضوع؟
الخطة المالية يمكن هي أكثر خطة حية في المشروع، يعني ممكن مثل خطة التسويق تستمر فترة طويلة مع غيرها، الخطة المالية قد تتغير بشكل يومي حتى بناء على تقلبات السوق، تقلبات الأسعار.
وهذا يخوف بعض رواد الأعمال، يعني صحيح. أن إذا تغيرت مثلا هل في شيء غلط ولا لا؟
لابد أنت تتناسب مع السوق، يعني مثلا إذا تغيرت عندك أسعار المواد الأولية هل تستطيع تغير في أسعار المنتج النهائي؟ هل تستطيع تقلل في كمية أو حجم المنتج النهائي إن كانوا مثلا في المأكولات أو غيره، بحيث أنك ما تزيد السعر على الزبون ولكن تحافظ على نفس الأسعار؟ فهذه التغيرات اللي لابد يتابعها رائد الأعمال. مثلا إذا تكلمنا عن قطاع مشاريع صغيرة وغيره، يكون عندك نسبة، أنت عارف أن مثلا تكلفة المنتج عندي ما تزيد عن 40%، 70%، 80%، الرقم اللي أنت محافظ عليه، وتم تتابع هالنسبة، لأن الرقم نفسه لابد بيتغير طبيعة الحال، خاصة اليوم تغيرات أسعار الشحن، أسعار الوقود إلى آخره.
معناته الواحد يكون يعني على اطلاع دائما بالسوق، بحيث أنه يدخل المعطيات الجديدة اللي هي في السوق في حسبته المالية. يعني ها جزء من الخطة أنك أنت تكون مطلع اليوم مثلا إذا البترول يأثر عليك تحطه في معطياتك، إذا الشحن يأثر عليك تحطه في معطياتك، وبالتالي هذا بيأثر في زين شو تقرر، هل تغير السعر، هل تلغي منتج، هل شو اللي بيأثر عليها شيء.
أخي محمد خلنا أخذ على بلاطة اليوم، أنت كم صار لك في العمل المالي أو في التخطيط المالي؟
15 سنة.
شو الأخطاء اللي يقعون فيها رواد الأعمال؟
يعني تبغى يطلع أسراره
اليوم؟ لا اليوم أنا أبغي أطلع خلاصة العمل 15 سنة، يعني إذا تسمح لنا يعني. يعني أخطاء كثيرة تمر عليك ومن تجارب. اليوم نحن نتكلم من موضوع النظري، البرامج كذا تنظر لكذا، لكن من واقع الحياة، من واقع التجارب، أعتقد إذا وصلنا إلى الأخطاء الموجودة بتكون وايد ممتاز.
أعتقد إذا تبدأ في التدفق المالي
التدفق المالي بالنسبة للمشاريع أنت اليوم، خلنا نرجع شوي قبل التدفق المالي، قبل لا يبدأ المشروع نفسه، أحد الأخطاء الكبيرة ان اي حد مثلا يقول ببدا مشروع ما مبلغ مثلا فنفترض 100,000 ولا مليون ولا غيره، ويتم يصرف 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 في راس المال التاسيسي اللي هو قبل تشغيل المشروع، وما يحسب حساب راس المال التشغيلي اللي هو محتاج انت اساس تشتري المواد، توظف، تدفع رواتب وغيره،
او يقلل من اهتمامه. يعني يقول التشغيل شو بتي الأرباح بسرعة، بتي الإيرادات بسرعة وبصرف منها،
لأن الخطة هي غلطة. يقول لك المشروع عادي مو بأول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر بيبدأ يدخل يشيل عمره.
تمام،
المشروع ما بيبدأ يدخل ثالث شهر، سادس شهر، سابع شهر، فأنت لابد تكون محطي لك فترة باك أب بفر عسبت لين المشروع ينطلق انطلاقته ويبدأ يدخل يسد نفسه. فهني دائما اللي تستوي المشكلة، فيبدأ يوفر، يبدأ يوفر كيف على حساب الكواليتي، على حساب المواد، الخامات اللي عنده،
جودة الموظفين،
جودة
أو مواهب الموظفين.
الموظفين بالضبط. فهذه الأمور اللي تأثر على التشغيل نفسه، فالزباين غير راضين، الزباين ينقصون، المحل تخفي إيراداته، إلين يوصل إلى مرحلة الخطر. فلابد أن الأخذ بالحسبان رأس المال التشغيلي ورأس المال التأسيسي معا.
كم النسب اللي ممكن نأخذها؟
تعتمد المشاريع، يعني مثلا انت يمكن تفتح، خلينا نقول مثلا،
بس في افرج معين يكون موجود،
يختلف اختلاف كبير من صناعه لصناعه. داخل الصناعه نفسها الوحده نعم في افرج، يعني انت بتفتح مثلا مطعم ولا محل في جميره تبغى راس مال تاسيسي عالي جدا، بتفتح كلاود كيتشن تبغى راس مال تاسيسي جدا بسيط. وهذا يمكن من
اللعبات كلاود كيتشن اللي هو المطبخ التجاري المشترك، يعني المشترك يكون مو مهم موقعه ويعتمد على التوصيل.
يمكن هذه أحد اللعبات المالية اللي الحين يبدون ما شاء الله شباب يسوونها، بفتح مثلا مطعم، فلنفترض أننا بسبب توفر المطابق السحابية وغيرها، بفتح مطعم بس مو بعارف بيمشي ما بيمشي، فيفتح أول شيء مطعم سحابي.
تكلفته قليلة،
9,000 شهريا، 10,000 شهريا، 3-4 شهور جرب، مشت التجربة، فتح المحل الكبير. كذلك مثلا بفتح محل عطور، أجرب أبيع مع محل ثاني قبل لا أفتح أنا، شفت المنتج مشى في السوق، الأمور طيبة، غير أفتح المحل الكبير.
وهذه تجربة جدا مهمة، أنك أنت في الجانب المالي يوم تحس أنه أصلا يوم تحسبها وتلاقي أنه يعني الميزانية اللي تحتاجها ورأس المال اللي تحتاجه وايد عالي، روح إلى أنك أنت تجرب بمبلغ أقل، خاصة إذا في طريقة تدريجية أنت تقدر تكتشف فيها نجاح المشروع.
وهي هذه يمكن معادلة رياضية وتدرس يعني في الأمور المالية وغيرها، اسمها make or buy، تشتري ولا تصنع. كثير من الناس يقول مثلا بطبع الكروت مثلا للموظفين، يقول لا ليش أطبع، بروح أشتري البرنتر ب8,000 زين طبع الكارت ب10، لا يروح دائما يشتري
مرة واحدة، يقولك بشتري مرة واحدة وبطبع روحي
بالضبط. بس هاي مكلفة أحيانا.
مكلفة على الوقت يعني. مكلفة أصلا له ممكن تكون،
وقص على ذلك يعني كثير من المنتجات أو الخدمات أو غيرها، فمثلا بدال ما يتعامل مع مخبز أو محل السويت مثلا، لا يروح ويجيب المكاين مالت السويت أو المخبوزات ويحطيها بالمحل، تكاليف. بينما العكس لا يضر، إذا أنت بديت بالرخيص وممكن تبدأ مرات بمنتج يعني المورد يعطيك مثلا ب10 وينباع بالعافية ب10 مثلا، فتبدأ راس براس، حتى لأن أنت تعرف في قرارة نفسك اللحظة اللي أنت بتقرر أنك تصنعه راح تكون تكلفته 7 مثلا أو 6 أو 8، وإنما هذه فترة تجريبية فقط.
للمنتج
بالضبط
أو للسوق اللي أنت فيه
بالسعر الغالي مثلا وتبيعه بنفس السعر أو أقل شوي وتبدأ تشتغل فيما بعد.
أخطاء أخرى
رأس المال التشغيلي
لا في الجانب المالي
في التدفقات النقدية أن أنت لابد تحسب ولو بتوقع أسبوعي شهري ثلاثة شهور على حسب طبيعة عملك أن أنا اللي بيتخلي في الفترة المتوقعة كذا وكذا وكذا والمصروفات المتوقعة عندي كذا وكذا وكذا وفي مصروف طوارئ كذا وتوازن بينهم بحيث أنه مرات يعني تجارب شخصية كنا نضغط مثلا في موضوع المبيعات والتسويق وإننا المشكلة كلها تسويق ما في مشكلة مالية المشكلة كلها تسويق ويت فعلا الطلبات وارتفعت بشكل كبير وتاخذ أنت مثلا حتى عربون على الطلبات وغيرها تتورط
ليش؟
حجم الطلبات ما تقدر تنفذه لأنه
رأس مال تشغيلي ثاني أنت ما بحاطة حاطنه في بالك
مبالغ خامات أمور مواد وأنت ما قادر توفي فيها والطلبات عندك كبيرة جدا. هي طبعا مرحلة حلوة أنك تشتكي من المبيعات
the best problem to have قلت
بس أنا أعتقد إذا وصل لهذه المرحلة بتكون بداية النهاية
إذا ما تداركتها نعم
لأن
يعني... بتبدأ تأخر على الزباين بيزعلون بيفقدونك بترجع لنقطة الصفر فهني لابد تداركها وتكون عندك
وأعتقد الرجوع بعدها صعب جدا
هو شوف مثل ما قال يعني هي صح مشكلة بس أنت توجد لها حلول يعني أنا أذكر أنت أوجدت حلول لمثل هالمشكلة
الحلول
رحت فيها هالمشكلة؟
ما كانت بداية النهاية كانت بداية الانطلاقة
الحمد لله هداركت الوضع يعني
فالحلول لها أنه كان موضوع التمويل
أول شيء ليش رحت فيها؟
ما حسبناها والحمد لله كانت الخطة التسويقية وايد ناجحة
ما حسبت إنه بيكون مداخل ما تكون مداخلك بالطريق
ما أتوقع يعني قال
نبدأ شوي طقطق عبال ما تشتغل غيره كذا فجأة جت الطلبات زادت وزادت 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 وصلت مرحلة إن أنت مو قادر توفي الطلبات
حلو فبالتالي اللي فهمت من كلامك إني لازم أدمج الخطة المستقبلية والتطويرية بالنظام المالي عندي
لابد
ضروري يعني. جدا ما يجلس أقول خلني أطور يوم بتيني الفلوس بعدل منه لا في البداية لازم أحطه
صحيح
وهذه كانت أحد أسباب المشاكل اللي المشكلة اللي طحت فيها
اللي إحنا هو كنا نشتغل على وقت العمل نفسه اللي مثل يقول رانان قان تمشي على البركة بتتيسر الأمور موجودة
بتدخل عليك الفلوس
بالطريقة هذه يوم دخلت الفلوس دخلت كمبيعات ولكن أنت لابد تنفذ طلبات
يعني ما بتستلم المبلغ الإجمالي في نهاية الطلب
بتاخذ مقدم وتنتظر أنت تكمل التسليم حتى تستلم المبلغ النهائي الآن ما عندك ما يكمل التسليم لأن كمية الطلبات اللي عندك كبيرة ورأس المال اللي عندك ما يكفي فالخيار صعب تأخر الطلبات ما تقدر تنفذها ما تقدر فأنت في الخيار في النص طبعا خطة وقتية كانت اللي هو تسوي جزء بجزء تمشي جزء وترد تكمل جزء خطة ثانية كانت أنك أنت تتعاون مع الموردين تبدأ تحصل على تمويل من طرف الموردين بحيث أنه
يصبرون عليك
دفع بالآجل وغيره وكذا وهذا خطة ثالثة التمويل الداخلي بين الشركة
بالعكس هذه الخطط حلوة حتى لو الناس الآن ممكن تقع فيها
يعني
أوجدوا حلول في التمويل ما كانت موجودة ما كانت في بالهم في البداية أصلا
موضوع التمويل الجماعي أو الكراود فاندينج وغيره بحيث أن تطرح أنت مثل تمويلات داخلية مع أصدقائك أهلك إلى آخره بحيث أن تدفع العجلة وتستمر ومع النمو تبدأ تنتبه للأخطاء هذه لكن إن من البداية لو كنت مرتب لها صح ما كانت تحت في الخطأ هذا من البداية المشكلة دائما في التسويق في المالية في غيره كلنا نقول ما علي بعدين الحين توني أنا بادي إن شاء الله خير بعد ست شهور بعد من تبدأ المشكلة دوم نضرب مثال وايد حلو نقول الطيارة متى تبى أكثر باور
الإقلاع
يمكن بعد ما تقلع الطيارة تشوفون إن عادي حتى الكابتن يطلع ويتمشى خلاص الأمور طيبة أوتو بايلوت ذيك المرحلة أنت ما تبى الباور تبى الباور في الإقلاع ففعلا تبى السيستم في الإقلاع تبى التسويق في الإقلاع تبى الخطة الصح في الإقلاع تبى التمويل الصح
رأس
في الإقلاع تبى رأس المال في الإقلاع كله تبى في الإقلاع
طرحت فكرة التمويل الداخلي أو مرات أنت مثلا إذا حتى يا أهلك يا ربعك أن إحنا بندخل في مشروع أو وأنت بادي في المشروع كيف أقدر أدخلهم بنسب معينة وكيف أقدر أستفيد منهم حتى في النظام المالي يعني الآن حتى لو أنا دخلتهم في رأس المال
مو بشرط تدخلهم كشركاء ترى يعني النظام اللي هم دخلوا شرح النظام، النظام ما أعطاهم أسهم في الشركة.
أوكي، ترى هذا اللي نحن بنوصل اليوم. في ناس يقول لك أنا أبغي ناس يدخلون معي، ما أبغي أسيل البنك، لكن نعم. عندي مثلا أهلي بيدخلون ياي، أخوي بيدفع لي كذا، هل أدخل شريك؟ أنا ما أبغي أدخل شريك.
تقدر ما تدخل شريك، وتدخل مثل شريك مضارب، يعني التمويل المضارب، بحيث أن إذا أنت عندك صفقة معينة واضحة المعالم وتكلفتها واضحة ومربحها واضح وأمورها واضحة، تقدر تدخل فيها بهالطريقة، بحيث أنه على بروجكت وايز، يعني خلنا نقول، واللي هو مثل التمويل اللي سوي أكثر شيء شركات المقاولات، يقول لك أنا عندي هالمشروع تكاليفة كذا، مربحة كذا، غيره كذا، تدخل معاي فيه. طبعا ربح وخسارة، الشراكة تكون ربح وخسارة بنسب متعارف.
شو الأشياء اللي في الخطة المالية اللي ممكن أنا أشاركها مع هذه العملاء؟
كل ما يتعلق بهالمشروع.
بهالمشروع، إذا كان المشروع مربوط في بعض، ما في يعني ما في فصل عندي في المشاريع،
بتكون صعبة العملية.
بتكون صعبة العملية.
تحتاج حلول ثانية. تحتاج حلول ثانية.
مثل
تمويلات موردين، تمويلات من البنوك، تمويلات شركات تمويل، تمويلات بضائع. فدائما أفضل شيء في التمويل في المشاريع أنك تبتعد عن النقد الكاش. أنت ليش تبى المبلغ؟ والله أبى بضاعة. زين خلاص، خلي مثلا البنك أو الجهة التمويلية تمولك البضاعة، لأن حتى تكاليفها واللي هو الأرباح اللي عليها وغيرها بتكون أقل، غير عن الكاش. والكاش يغريك، أنت خدت مثلا حق البضاعة بتقول بالمرة خلني أسوي كذا، خلني أشتري بعد سيارة زيادة حق الشركة، خلني أسوي، فبتبدأ تصرفها في أماكن غير مكانها الصحيح.
يعني نفس اللي يستيف الناس يستيف رواد الأعمال.
هذه ترى قدنا قصة قبل
التدفق المالي.
التدفق المالي وصارت في مشكلة أظني قلت لي فيها مع أحد الأشخاص.
هذا عنده مشروع في قطاع المأكولات، مطعم، وبدأ وما شاء الله وكان يصرف على المطعم، والمطعم اشتغل وغيره. فالفترة كان وده يسافر مع أهله وعياله وغيره، وما كان عندنا مضغوط على موضوع المطعم نفسه والصرف اللي فيه. مع الأيام بحسن تعامله مع الموردين وغيره، بدون الموردين يعطونا دفع آجل على مدة 90 يوم و 120 يوم مقابل شيكات طبعا محررة. فبدأ يعطيهم غيره، فهو يشتري المواد، والمواد توصل له بدون ما يدفع عليها، أنه يعطي عليها شيك مثلا 90 يوم وغيره. لكن البيع طبعا بحال قطاع المطاعم او الريتيل بشكل عام، البيع نقدي، فيوميا يتخلى مبلغ نقدي، يتخلى مبلغ
فلوس دخلت عليه،
نسى الالتزامات اللي حطنا عقب 3 شهور.
فجاه بعد شهرين شوية حصل ان عنده مبلغ فوق ال 200 الف درهم في الحساب مال المطعم. قال له الحمد لله المطعم سوى ارباح، وخذ المبلغ الحبيب وسافر. فإذا به بعد فترة وجيزة مواعيد الالتزامات، وبالتالي الشيكات والأمور اللي عليه كلها ارتدت، وأصبح موقفه جدا محرج مع الموردين، وطاح في أزمة مالية كبيرة، لأنه ما حسبها صح، ما كان يعرف أن هذه الأموال ليست مرابح، وإنما هي تدفقات نقدية موجودة في الحساب، ما حسب حسبة المبالغ المستقبلية، الالتزامات المستقبلية. فهذا اللي نتكلم عنه، أنك هذا تكون ملم.
أوكي. يعني هذه الجدولة يوم تنحط في نظام
مالي،
نظام إلكتروني مالي، أنت هني يعني في عندك تذكير، في عندك،
ومو شرط نظام إلكتروني مالي، بس في نظام مالي،
في نظام، حتى لو
في نظام
أمراك منظمة، إحنا نقول إلكتروني مالي يسهل عليك،
يسهل عليك العملية أكثر.
أنت دقائق معدودة، لكن أبي تشتغل على أوراق وأقلام وإكسل وغلطة في هالفورمولا وغلطة في هذا وغيره، الأمر صعب ويحتمل الخطأ البشري الكبير. أما الأتمتة اليوم تسهل عليك عملك، يعني تصبح أنت، أنا نعرف يعني بعض المشاريع يديرون مئات الملايين
ما شاء الله
بوجود شخص مالي واحد أو أقل حتى.
زين قول في هدية
بعدين خلنا على الهدايا، خلنا نخلص في موضوع المواضيع. لا أنت طرحت فكرة التدفق المالي وما بين تدفق الأرباح والتشغيل، شيء كذا شرحت الفكرة. فصلها أكثر على أساس الناس تبدأ تأخذها أكثر.
طبيعة المشروع مهما كان، أنت عندك تصور للمبيعات اللي موجودة، وكذلك عندك تصور للتكاليف اللي عندك. التكاليف في منها شيء ثابت 100%، وفي شيء نسبة وتناسب، بتقول إذا مثلا بعت بكذا تكلفة مالت 30% فهي تكون كذا. أضعف الإيمان أن الشخص يحط له جدولة ولو بشكل أسابيع أسبوعية، ويقول أن الأسبوع الفلاني راح يدخل عليه هالمبلغ، مصاريف هالمبلغ، والأسبوع اللي بعده واللي بعده، بيكتشف أنه أنا في الأسبوع السادس راح يكون عندي عجز ب70,000. ها شو أسوي؟ فيراجع يقول أوكي في الأسبوع الثالث فائض ب50,000، ما راح ألمسه إنه راح أحتاجه في المستقبل. هذا بيبعدك عن المحاسبة اللحظية اللي هو يشوف إنه أوه هالأسبوع إحنا دخلنا كذا ودفعت مصاريفي وبعد عندي مبلغ فائض، خذاه يصرفها في أمور ثانية غيره،
قم سافر.
لا يمكن يأخذ راتب
ولا يشتري معدات أو غيره، ما حسب حساب العجز اللي بيحصل
بعد ثلاثة شهور
أربعة شهور. هذه جزئية. الجزئية الثانية موضوع اليوم الضريبة. أنت تحصل مبالغ وفيها 5% ضريبة إذا كنت مسجل في الضريبة. فكثير من الناس ما يعزلها ويصرفها على مع الإيراد في يومية وقت الإقرار الضريبي، مثلاً عليه مبلغ يسدده 85,000 فجأة، ويعرف المحاسب يتصل فيه يقول له مثلاً باكر آخر يوم تسدد المبلغ، ما يتورط ما يعرف شو يسوي. فهني مثلاً تلقاه يأخذ من مبلغ الرواتب ويسدد مثلاً، أو من مبلغ الإيجار، أو من مبلغ الموردين، وبالتالي يدخل في دوامة ثانية.
حتى حقوق الموظفين،
نعم،
بالذات إذا زادت عن عدد من السنوات، إذا في التزامات، الأفضل أن الواحد يعزلها حتى يكون في حالة من يعني مأمن نفس مثل ما تقول.
كم المدة اللي ممكن ينظر لها؟ يعني الفترات اللي يبدأ يراجع فيها، يعني هل يراجع فيها مثلا كل 3 شهور هذه الأمور، هذه المبالغ يراجع فيها مثلا شهريا؟ كم المدة اللي ممكن يتابع هذه الأمور المالية؟
3 شهور أو 90 يوم كافية. إذا كنت تشتغل مثلا في قطاع خدمي وتمسك مشاريع مثلا مقاولات، بنيان إلى آخره، تسليم مشاريع طويلة تطول، فممكن يطول معاك الموضوع للسنة مثلا وما بينهما. يعني أعتقد أقل شيء 3 شهور أن تكون عندك صورة واضحة للمداخيل والمصاريف اللي عندك، وبالتالي بتعرف النقاط الخضراء اللي فيها فائض والنقاط الحمراء اللي فيها عجز، وتبدأ توفق بينهم، أو حتى توفر مبالغ مسبقة. خلاص أنا عارف أنه ما عندي فائض ولكن عندي عجز بنسبة 90,000 مثلا أو 15% أو غيره في الشهر الفلاني، أبدأ أجهز الدواء قبل الفلعة مثل ما يقولون. خلاص عرفت الموقف، ما بتتريه وتقول آه بعيد وين بعد 4 شهور، وقتها ممكن ما تقدر تصرف،
بتيني الفلوس
هي. لأن وقتها ما تقدر تصرف، فجهز المبلغ. إذا توفرت مبالغ أخرى أو حلول أخرى كان بها خير وبركة، ما توفرت أنت مأمن عمرك.
سؤال، أنت كرائد أعمال شو أهم الأرقام اللي تطلع عليها يوميا وأسبوعيا؟
بشكل أسبوعي بتطلع على النقد المتوفر الكاش، بتطلع على التحصيلات إذا كان عندك عملاء يدفعون لك مقابل فواتير أو في تأخير أو غيره، بتطلع على الالتزامات اللي عليك. هاي من أهم 3 أرقام، توفر النقد والالتزامات اللي عليك هالأسبوع الأسبوع الجاي، والإيرادات اللي لازم تحصلها من الزباين هالأسبوع الأسبوع الجاي، ومن متأخر وغيره. هاي تقريبا أهم 3-4 أرقام، وإحنا في تقرير معين كذي ممكن نشاركه بعدين مع المشاهدين، نسميه executive summary اللي هو الملخص التنفيذي، بحيث يعطيك مقتطفات من تقرير الموازنة العامة، من تقرير الأرباح والخسائر، من تقرير التدفقات النقدية. هم 7-8 نقاط هذه بصراحة بشكل شخصي أشوفها بشكل أسبوعي تسهل عليك فهم المنظومة كاملة.
اليوم أنا عندي سؤال جدلي، وسؤال يعني في وايد من المشاعر اللي تطرا على هذا السؤال لما الناس تبدأ تجاوبك. متى يستطيع رائد الأعمال أن يعتمد على هذا المشروع ويجعل دخل الكل صراحة؟
تقصد يعني يأخذ راتب مثلا،
يأخذ راتب، يأخذ أرباح، يأخذ مبالغة. اليوم كنا
سؤال
محمد عبد الله، أنا أي حد يبغي يسوي مشروع يبغي يوصل لمرحلة أنه يستغني من هالمشروع، أنه يحصل فلوس من هالمشروع. إذا أنا بتم أصرف في هذا المشروع أو أشتد في هذا المشروع وأنا أقل واحد أخذ في هذا المشروع،
هذا العادة
وهذا بالعادة حلوة هاي، إذا وصلت لهالمرحلة خلاص أنا
تفقد بس أنت هني عشان تجد تحط خطة.
نعم.
يعني عشان تحط خطة، ما بتم أنت إذا تأخذ مبلغ أقل واحد
لين متى؟
ولكن لازم تحط نفسك في الخطة.
لين متى؟
نعم. تختلف الآراء مثل ما أنت قلت، الموضوع وايد جدلي. أنا بديت بالطريقة الاعتيادية واللي هي متداولة، أنه لا تأخذ، أنت صاحب المشروع، أنت بتأخذ من الأرباح فقط
وتضحي وكذا،
وأنت ما عليه، ورص على نفسك ولا تحط حق نفسك راتب حتى لو تشتغل 100%، وهذا اللي بدينا فيه. ومش أعطى نفسك راتب قليل بس تدفع البترول، مصاريفك، فاتورة تليفونك على الشركة غير إلى آخره. هذا الأمر يقودنا أن أنت تتورط، من عقب فترة تبدأ تفقد شغفك للمشروع، تبدأ تحس أن موظفين يو اشتغلوا معاك وكبروا وأسسوا أعمارهم وحياتهم وانت
اشتروا سيائيين اشتروا كل شيء
وانت قاعد مكانك فعلا. فالفكرة أن لا تغيرت النظرة. ويمكن في كتاب وايد حلو صراحة اسمه Profit First، الربح أولا، أول شيء طلع الأرباح.
بنحطه من لينك عبد الله الأساس أن يشترونه. موجود أونلاين؟
موجود أونلاين. يتكلم الكاتب في الكتاب يقول لك منو أكثر موظف اجتهد في الشركة؟ أنت. منو اللي يسهر على الشركة؟ أنت. منو اللي حاتي كله صغيرة وكبيرة؟
رائد الأعمال.
فعلا. لكن نحن ننظر لأن الموظف الثاني ونكاف أو نشتغل عليه وغيره وننسى أنفسنا في الرحلة. من اللحظة اللي بديت أني أحط نفسي معاهم في سلم الرواتب، أحط نفسي معاهم بالمصاريف، خلاص غمض عينك واعتبر هذا فلان شخص آخر ليس أنت. يوم أنت ممكن يكون عندك رواتب بقيمة 100,000، ما بيكسر هذا، ضفت مثلا 10-20,000 زيادة اللي هي راتبك أنت وتمشيها. اللحظة اللي تاخذ فيها راتب من مشروعك أنت وتعطي نفسك المبلغ لها طعم آخر.
يعني رأيك أني أحط لي راتب ضروري؟
ضروري جدا.
غيرك يقول يا أخي أنا صاحب المال.
لا، هذا اللي يربطك ويكمل شغفك بالمشروع ويرضيك لما انت تتخرج.
يمكن هالشهر ما اخذ محمد، انا بدخل معك في النقاش فيه. ليش؟ لان انا اسمع الاراء وانا عش هذا الموضوع. يقول لك انا اليوم اوكي انا يمكن ما اخذ 10، الشهر الجاي اخذ 20-30. شفت يا اخي فايت، خليني اخذ.
انت قصدك يمكن يكون المشروع مثلا ما حقق الارباح بعد مثلا؟
لا لا لا، ما بهي الفكره. الفكره اليوم
في ارباح،
في ارباح. الرقم ليش الزم عمري ب 10,000؟ إذا أنا أشوف المداخيل عندي أقدر أخذ 30,000.
لا، هذيك الأرباح أنت بتأخذ راتبك ثابت لك وبتأخذ أرباحك
مع الأرباح. يعني أنت الآن تحط الراتب كأنه نوع من المصاريف الموجودة،
كأنك موظف. هي. كأنك موظف مثلك مثل الموظفين. مو بنت تداوم، مو بنت مجاب المشروع، مو بنت تحاتي المشروع. فأنت بتأخذ راتب حالك من حال الموظفين، ثم لك الأرباح هذه اللي هي في نهاية السنة المالية أو الفترة المالية اللي أنت حاطنها.
شو اللي ساعدك فيه؟ اللي ساعدك إنه في حال الأزمات أنت مثل ما قال محمد ما تفقد شغفك. يعني في حال الأزمات أنت متمسك. لا، أنا كم تكلفة مشروعي مثلا؟ قال لك 100,000 رواتب، أنت تسوي اللي تقدر عليه عشان تجيب هالإيرادات اللي تغطي ال 100,000،
وأنت من ضمن
ضمنهم. فما ما يستوي الضغط. الشركة مضغوطة وأنت تدفع رواتب وأنت الوحيد اللي يعني ما
هذا اللي يستوي دائما.
مشكلته هذا اللي يستوي. يعني أنت اليوم تتكلمون بمنظور بس اللي يشوفون الكل يمشي فيه يقول لك انا ما، لان اذا اخذت بتنقص رواتب ما اقدر أخذ.
شوف انت تقدر تسويها في النهايه، بس انت يوم تحطها ان هي من واجباتك انك توفر هالايراد بتلتزم فيه.
جربوا وشوفوا.
جربت؟ يعني طحت في المشكله الاولى وطحت المشكله الثانيه وفي فرق يفرق.
المشكله هي نفس المشكله، الازمه الماليه بتكون عليك موجوده، الازمه الماليه والكل مر معظم المشاريع.
لا انا قصدي سويت تجربه ان يكون لك راتب. نعم. وانه ما كان لك راتب وكنت اخذ انا
فرق كبير.
شو الفرق بينهم؟
شغفك، حبك للمشروع، حبك للمكان اكثر.
معقول؟
نعم.
تحس بمردود
مشاعر، تحس ان هالمكان قاعد يعطيك هالمبلغ ولو انه صغير. يعني ممكن انت ما تاخذ نفس المبلغ اللي انت تستاهله مثلا تشوف، او انه ممكن هالراتب اللي اذا وظفت حد مكانك، ولكن مهما كان المبلغ تحس انك قاعد تاخذ شيء.
انا تقريبا خلصت، ما عندي هديه. ممكن محمد
يسوي لنا مفاجاه.
محمد يارس كذا يقول اقدمها ما اقدمها، اقدمها لا وهقنا خلاص بتعطينا اياها هدية غصبا عنك.
لا من كرمه وطيبه.
عندنا هدية مالية، برنامج إداري متكامل خاص بالحسابات للمشاريع اللي تتابع البودكاست صناعة المال مجانا.
يا سلام،
شكرا من القلب. أعتقد كثيرين من الناس محتاجين صدق لهذا البرنامج. كيف ممكن يتواصلون فيها وكيف يقدر يحصلون
البرنامج؟ بنحط بيانات التواصل موجودة، بتكون يتواصلون معنا ويزودون بيانات مشروعهم وغيره، وإحنا بنعطيهم إن شاء الله البرنامج.
شكرا لكم. شكرا لك على البرنامج، وشكرا لك عبد الله على وجودك معنا وإثراك للحلقة. ما خلصنا معك ترى، لنا حلقة ثانية معك إن شاء الله بتكلم فيها عن أتمتة المشاريع واستخدام التكنولوجيا في المشروع ليسهل عليك العملية ويقلل عليك الجهد المبذول في مشروعك. شكرا لك محمد، شكرا لك عبد الله.
شكرا لك.
شكرا لكم مستمعينا ومشاهدين بودكاست صناعة المال. لا تنسون نعيد ونكرر ترى دوم نحن نقول لكم لا تنسون من هذا الفريق وانكم تنشرون حلقاتنا وتنشرون المواد اللي نحن نطرحها في هذا البرنامج هل لو عسى تسمع معلومة أو أي شخص يسمع معلومة في مجال ريادة الأعمال يستفيد منها تجربة حل مشكلة فكرة معينة تكون سبب في نماء هذا المشروع وسبب في نجاحه نلقاكم على خير في حلقة قادمة من بودكاست صناعة المال ودمتم بألف خير
يعطيكم العافية.